النهي عن البول في الماء الراكد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد.
هذا في عن أبي الزبير عن جابر لكنه يروي عنه كثيرا. هذا فيه النهي عن البول في الماء الراكد. الراكد الذي لا يدري الحديث الآخر لا يقول أن أحد في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه. فالبول في الماء الراكد وسيلة لتنجيسه ولو كان كثيرا ولا يلزم من ذلك التنجيس أن يكون نجس. إلا إذا تغير أحد أوصافه إلا إذا كان قليلا ما قليل يراق في الأواني فإنه يراق كما في بعض أحاديث ألفاظ وصفي وغلوظ الكلب في بعض ألفاظه فليرقه إذا كان معا قليلا. أما إذا كان كثيرا فإن في الأصل أنه لا يجوز إلا إذا تغير أحد أوصافه ثلاثة. لكن كون الإنسان يقول في الماء الراكد وهذا يقول وهذا يقول وسيلة إلى التنجيس وتقرير على نفسه وعلى غيره ومنهي عن البول. لا بد أن نحن في الماء الراكد الذي الماء الراكد اللفظ الآخر الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. أما إذا كان يجري فهذا لا يزول. نعم.
والله
قرا حفظها ابو داود وغيره مشكال التخريج.
قال اخرجه مسلم واخرجه ابن ماجه.
ابو داود في زيارته ثم يغتسل منه او في اللفظ الاخر ثم يتوضا منه في الحديث بعد. نعم.
صلى الله عليه. كراهيه البول في المستحم. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الملك عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوساوس منه فإن عامة الوسواس منه.
نعم. هذا أخذ أبو داود يقول إنه عن البول في المستحم وأن من أن هذا من أسباب الوسواس. وهذا إذا كان المكان مستحم صحوا يبقى فيه البول فإنه إذا أصابه الماء قد ينتقل شيء من الرشاش إليه قد يكون من الخواطر والساوح. أما إذا كان الأرض صلبة مبلقة أو كان له طريق يذهب إليه إلى البلوى فهذا يزول يصب ما جاء. لكن إذا كان ما يبقى ثم صب الماء عليه هذا من الصلب والساوح. إذا كانت الأرواح يبقى فيها الماء البول ثم يصب عليه الماء هذا هو الرسول. أما إذا كان صلبة فإنه لا يبقى شيء إذا صب الماء ثاب محلول. نعم. إيش السند؟ أعرف السند.
قال عفى الله عنك. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الملك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.
عن الأشعث
عن أبي الحسن بن عبد الملك عن الحسن بن عبد الله عن الحسن. عن قال يكون في تهذيب الكمال على الحسن بن عبد الله.
السلام على من يقول أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب وقبيصة قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام.
نعم هذه دليل على أنه لا يسلم على اليبول ومن سلم فلا يستحق الرد لأنه يسمى محل للسلام إحسان السنة هو حادثة فلا يسلم عليه وإذا سلم عليه فلا يرد عليه إلا إذا تأخر جلس حتى يتوضأ فلا بأس أن يرد عليه كما سيأتي. نعم
رد السلام بعد الوضوء.
نعم صار تخريجه
قال عفى الله عنك أخرجه مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. رد السلام بعد الوضوء. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه.
أخرجه
أبو داود وابن ماجه.
نعم مر بك أبو داود. هذا إذا أمكن إذا بقي حتى يتوضأ فإنه يرد عليه السلام أما إذا ذهب فإنه لا يرد عليه لأنه سلم في وقت لا يستحق أن يرد عليه فلا يسلم على من يقضي حاجته لكن لو سلم وبقي ورد عليه على ما جاء في هذا الحديث فلا بأس. نعم
النهي عن الاستطابة بالعظم. أخبرنا
سلم على السند سلم عليه
قال بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة ثم مثنى تحتية ثم نون. قال أبو أحمد العسكري لا أعرف من يسمى حضينا بالضاد غيره.
نعم
النهي عن الاستطابة بالعظم. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث.
نعم وهذا ثابت صحيحين وغيرهما النهي عن استطابة الاستنجاء استطابة بعظم أو روث. أبو عثمان بسنة عليه هكذا وسلم عليه
هنا بفتح سين المهملة وتشديد نون
بس
هنا
فعثمان بن سلمة تقريب. ها نعم وهذا فيه النهي عن استطابة السنجة بعظم الروس وجاء في الحديث الآخر بين العلة وأن العظم والروث زاد إخوانا من الجن وأن العظم يعود إليه لحمه الذي أكل منه كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود إليه لحمه الذي أكل والروث يعود إليه حبه الذي أكل كما جاء في الحديث الآخر أن الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحمه وكل رفع على كل جواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بالعرض والروس فإنه زاد إخوانكم إلى الجن.
نعم.
مقبول. لكن له شواهد، له شواهد، له شواهد كثيرة ذكرها المؤلف في الصحيحين وغيرهما النهي عن الاستنجاب العظم والرأس. نعم.
طالع فرمان النهي عن الاستطابة بالرأس. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال أخبرني القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنج بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الغوث والرمة.
نعم. وهذا في تحريم استقبال القبلة واستدبارها قال صغير البنيان لأن البنيان جامع يدل على الجواز وإنها عن السنجة باليمين وأنه لا يجب أن يستنجي باليمين إلا للضرورة لأنها محل التكليف وفيه تحريم السنجة استدمار بالرأس والعض فالحي دل على هذه الأحكام تحريم استقبال القبلة واستدبارها تحريم الاستنجاء باليمين تحريم الاستنجاء الاستثمار في العظم والرأس. نعم.
النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار.
تخرجه
قال الله عنه أخرجه أبو داود وابن ماجه.
والذي قبله
والذي قبله يفرد به النسائي.
لكن النهي عن الاستنجاء بالعظم والرأس نعم.
النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى القراءة قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار.
نعم. ونعلم كنا بالفتاة يعني حتى أحكام الاستنجاء والاستجمار وفيه نهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الفضاء والنهي عن الاستنجاء باليمين وفي أنه لا يستجاب لأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد الاستجابة بها فلا يستجاب لأقل من ثلاثة أحجار أما إذا أراد أن يستجيب بالماء فلا بأس لو لم يستجب الأحجار واستجاب بالماء أو استجاب بحجر أو بحجر فلا بأس إنما النهى عن الاستجابة بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يستجيب بها عن الماء لابد أن تكون ثلاثة أحجار حجر واحد والحجرين حجر واحد والحجرين لا يكفي ولا بد ان تكون هذه الاحجار الثلاثه منقيه فان لم تنقي زاد حجرا رابعا فاذا زاد حجرا رابعا وانقى فالافضل يزيد خامس حتى يقطع على وتر الحديث ومستدمر ومستدمر في الوتر فان لم ينقي خمسه زاد حجرا ثالثا فان انقى بالسادس فاستدمر هو نبيذ سابعا حتى يقطع على وتر يقول هو من استدمر في الوتر ولا يستوي بحجر ولا بحجر لا اقل قبل شيء فلا حجر شرط أن تكون منقية ولا يبقى إلا أثر من الشيء بعد ذنوب إلا الماء ولا بد أن لا يتجاوز الحاج موضع العادة فإن تجاوز الحاج موضع العادة فلا يجيه إلا الماء لا بد من شرط نعم ها عند العلماء إذا حجم الله بالحجر له ثلاث شعب كفى لأن بالمثال الثلاث أحجار نعم
الرخصة في الاستطابة بحجرين. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس. قال أبو عبد الرحمن والركس طعام الجن.
هذا في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأتي بحجر فأتى بحجرين ولم يجد حجر فأخذ روثة يقول أحنا روثة الحمار فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. استدل به المؤلف رحمه الله على الرخصة في الاستجمار بحجرين وأن يرسل بحجرين لكن ليس بجيد هذه الصريحة ليس بجيدة لأنه قال يأتي بثلاثة أحجار وطلب ثلاثة فكونه ألقى الثالث لا يدل على أنه استجمار بحجرين ويدل على ذلك ما في رواية أحمد ورواه في رواية الإمام أحمد يأتني بغيرها أعطى الروثة وقال الركس وقال ائتني بغيرها فترجمة النساء الرخصة في الاستطالة بحجرين ليست سيئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين بل قال ائتني بثلاثة ولما أعطى الروثة قال كما في رواية أحمد ائتني بغيرها. كان المؤلف رحمه الله ما غاب عنها رواية الإمام أحمد وكذلك أيضا من سبه لأول الحديث فإنه قال ائتني بثلاثة أحجار وطلب ثلاثة وإذا طلب ثلاثة وأتوا بحجرين فلا بد أن يكمل الثالث حتى ولو لم تأتي رواية أحمد فصيف إذا جاء في رواية الإمام صلى الله عليه وسلم قال ائتني بغيرها فلا يكتفى بحجرين هذا إذا أراد أن يكتفي فيها عن الماء لا بد من ثلاثة لا يكفي. أما إذا كان يريد أن يستنجي بعد ذلك بالماء فالأمر في هذا واحد حجر أو حجرين. تفسير النسائي رحمه الله ذكر بأنها زاد الجن أيضا ليس بجيد كأن أخذ من قوله فإنه زاد إخوانكم من الجن والروس ليس زاد الجن وإن زاد على كل جواب الروس السيرة الروس الركس الزلزل ليس جديد الركس هو النجس النجس إنها ركس إنها نجس ولا سيما هي كانت روثة حمار إنها ركس يعني إنها نجس وإنما تكون زادة الجن إذا كانت روثة ما يؤكل لحم الجبل أو البقر أو الغنم ولو كانت هذا يدل على روثة حمار قال إنها ركس نجس أما لو كانت روثة لا يؤكل لحمه فلا تكون ركسا وإنما تكون زاد الجن زاد الطعام الجواب به يعود إليه حبه الذي يمكن تفسير النسائي قول الركس هنا إنها زاد الجن ليس بجيد لأن الركس هو النجس وهي روح الحمار فليست زاد الجن. نعم
حياك الله عنك على قول النسائي عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره قال الحافظ ابن حجر سلم السيوطي عفوا عنك قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وانما عدل ابو اسحاق عن الروايه عن ابي عبيده الى الروايه عن عبد الرحمن مع ان روايه ابي عبيده اعلى له بكون ابي عبيده لم يسمع من ابيه على الصحيح فتكون منقطعه بخلاف روايه عبد الرحمن فانها موصوله ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل عن يونس عن أبي إسحاق فمراد أبي إسحاق
أبو عبيدة بن عبد الرحمن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه فدراه من قبل ولهذا عدل عنه إذا جاء عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود فهو من قبل لأنه ما سمع من أبيه. نعم سيقرأ السند
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله
تخريجه
الله قال أخرجه البخاري وأخرجه ابن ماجه
ومن قبله
الذي قبل عبد الله عنه قال أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
والحديث عن كل أثاث صحيح غيرهم النهي عن استجابة الرأس والعظم
باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمرت فأوتر
استدل به المؤلف رحمه الله على الاكتفاء بحجر واحد وهذا ليس بجيد ليس في صريح بأنه استجمر بحجر واحد لكن أخذ من كون الحجر واحد وسر الحجر واحد وسر أخذ المؤلف من هذا أنه استجمر بسقاط الحجر واحد وهذا ليس بجيد لأنه لا يستجمر بواحد إذا أراد أن يستجمر به عن الماء ما يستجمر واحد ولا اثنين لابد أن يكون أحجار أما إذا أراد أن يسرعه بالماء فالأمر في هذا واحد حتى ولو ينسبه بحجر واحد استدلال المؤلف رحمه الله من يسرع بحجر واحد ليس بجيد ومن استجمر فليوسر هذا يقيده الحديث الآخر أنه لا بد أن هنا أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار يقيد هذا بهذا ولكن يوسر إذا زاد الثلاثة وسر وإذا زاد على الثلاثة أربعة يوسر يعني يزيد حجر خامس حتى يقطع على وجهه وإذا أنقى به ستة أحجار يزيد حجر ثالث حتى يقطع على وجهه أما أن يكتفي بحجر واحد فلا يكفي لا يكفي الحجر الواحد ولا الحجر لا بد من ثلاثة إلا إذا أراد أن يستنجد من بعض ذلك فالأمر في هذا واحد نعم
الله الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها أخبرنا قتيبة قال
تخريجه
تخريجه عبد الله قال أخرجه الترمذي أخرجه الترمذي وابن ماجه
بس البخاري أيضا سبع الروس ماسك الكلام نعم
الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه فإنها تجزي عنه
تجزي ضبطها منه
قال الزركشي ضبطه بعضهم بفتح التاء
تجزي وتجزي وهذا استدل به المؤلف على انه تكفر بالاحجار دون غيرها وهذا ليس بجيد ايضا فانه ليس خاصا بالاحجار فاذا انقل الحمد بالاحجار او بالطين المتحجر أو بالخشب أو بالمناديل الورق الخشن ثلاث مسحات حين تقوم مقام الأحجار تقول المصنف الصادق دون غيرها لكل شيء ليس خاصا بالأحجار يشمل ما يمكن إلا الروس العظم وإلا الشيء اللين الزجاج الأملس هذا لا يمكن وإنما يستجمل بشيء بما يمكن كالأحجار والسن المتحجر ومناديل الورق الخشن والخشب وما أشبه ذلك نعم
الاستنجاء بالمال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن عطاء أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء.
نعم هذا رواه الشيخان تكلم عليه.
نعم أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
نعم فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، والاستنجاء بالماء هو الأفضل. كان بعض العرب يستنكرون الاستنجاء بالماء فيرون الاستنجاء الاستمرار بالحجارة، حتى أنكر بعضهم الاستنجاء بالماء فقال إنه لا يعرف الاستنجاء بالماء، وذلك الصواب أن الاستنجاء بالماء أبلغ من الاستنجاء بالحجارة، وإذا جمعوا بينهما فهو أفضل. يكون له أحوال استنجاء بالماء الأفضل الاستنجاء بالحجارة ثم إصبعه بالماء الأفضل ثم الاستنجاء بالماء وحده ثم الاستنجاء بالحجارة ثلاث أحوال، الجمع بينهما هذا أفضل أفضل الأحوال. ثانيا الاستنجاء بالماء، ثانيا الاستنجاء بالحجارة. كان بعض العرب يكرهون الاستنجاء بالماء ويكرهون الاستنجاء بالحجارة حتى إن بعضهم أنكر الاستنجاء بالماء، حتى روي هذا عن بعضهم عن بعض التابعين وغيرهم، لكن هذا ليس بالإنكار لا وجه له. صواب أن الاستنجاء بالماء أبلغ. نعم 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 كل ما يوفي والمحترم أيضا المحترم كتب العلم ما في ذكر الله ويسرعون كذلك أيضا لا يستني بشيء من الدواب غير البقرة وما أشبه ذلك، هذا من يكون والطعام المحترم وكتب العلم وما أشبه ذلك هذا من يكون. ها نعم نعم لأنه في معنى في معنى. نعم
أخبرنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم منه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
نعم وهذا فيه دل على الاستنجاء بالنبي رد على من أنكر الاستنجاء بالماء رد على من أنكر. نعم
النهي عن الاستنجاء باليمين.
صحيح
ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث اشتمل على ثلاثة أمور منهي عنها. الأمر الأول التنفس في الإناء حين الشرب هذا منهي عنه لأنه قد يأخذ منه شيء إلى الماء يقدره على غيره، يأخذ منه نفس رائحة يقدره على غيره، والأمر الثاني مسح الذكر باليمين حين الخلاء، وجاء في الحديث الآخر تخيله بحالة البول يسره وهو يبول، والأمر الثالث التمسح باليمين، الاستجمار والاستنجاء باليمين، هذه الثلاث نهي عنها، والأصل في النهي التحريم، لا يحرم على الإنسان أن يتنفس في الإناء ويحرم عليه أن يستنجي بيمينه أو يمس أثره بيمينه والنعم.
الله أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه.
نعم، وذلك عن اليمين إنما تكون للأشياء التي فيها التكليف، بخلاف الشمال فإنها تكون فيما سوى ذلك، البخار تكون باليسار، الاستجمار تكون باليسار، وهكذا. في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة قال أجل نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
نعم، هذا يعني قال المشركون إن صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم يعلمكم القراءة يعني أحكام الاستنجاء. قال نعم نهانا يستنجي الإنسان بيمينه وأن يستقبل القبلة حال قضاء حاجته وأن يستجمر بأقل ثلاثة أحجار بدون ثلاثة أحجار يعني إذا أراد الاقتصار عليها ولا يريد استعمال الماء فإنه لا يستجمر بأقل ثلاثة أحجار حتى ولو أنكر لا بد أن تكون الأحجار ثلاثة فإن أنقى بثنين لا بد أن يزيد ثالثة فإن لم ينقي زاد رابعا فإن أنقى بأربع حب له أن يزيد خالصا حتى يقطع على وجهه يقول يخفض ويستجمر في الوجه ولا بد مع ذلك أن لا يتجاوز خارج موضع العادة وأن تكون الأحجار التي يستنجي بها أحجار أو طين متحجر أحجار أو طين متحجرا أو خشب أو مناديل الورق لكن ليس في عظم ولا روث كما ذكر الأخ إن العظم والروث زادوا إخوانا من الجن ولكن هي شيء محترم في كتب العلم والطعام وما فيه ذكر الله ولا يكون أيضا كذلك شيء لزج لا ينقي فالزجاج وما أشبه ذلك. نعم.
باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجان. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض.
نعم، وهذا في استحباب دلك اليد بالأرض بعد الاستجمام بعد استنجى باليمين إذا استنجى بالماء ولم يستنجى بالحجارة استنجى بالماء فإنه قد يكون في رائحته في يده شيء من الرائحة الغائب حب له أن يدلسها بالأرض حتى يجينا الرائحة كان النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض أو كان يضرب الجدار كان الجدار من طين فوضع الجدار من طين ثم غسلها زال الرائحة وكانت الأرض أيضا من تراب لكن إذا كانت الآن الأرض مبلطة وكذلك جدرا مبلطة يستعمل ما ينوب عنه من صح الصابون مثلا، وهذا باب الاستحباب. نعم، وإلا فالماء شعر. نعم.
الله يسلمك. تكلم السيوطي عن ماذا؟ قال الطبراني لم يروه عن أبي زرعة إلا إبراهيم بن جرير وتفرد به شريك
في الطريق الثاني.
أخبرنا أحمد بن الصباح قال حدثنا شعيب يعني ابن حرب قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هات طهورا فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. قال أبو عبد الرحمن هذا أشبه بالصواب من حديث شريك والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، أبو عبد الرحمن المؤلف من الساعد السند الثاني يقول أشبه صح لكم رواية جرير عن أبي السند الأول من رواية جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة يقول هذا أنهم من مسند جرير وليس مسند أبي هريرة وقد يكون لإبراهيم الجرير شيخان لا مانع يكون الشيخان يتضاور عن أبي وعن أبي زرعة. نعم بل هو نفسه والجدار والتراب الآن ما في جدار ما في الجدار ليس من طين والأرض كذلك مبلط ما في تراب. نعم يعني استنجي.
باب التوقيت في المال. أخبرنا هناد بن السري والحسين بن حريث عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله
عن محمد بن جعفر
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
نعم، هذا حديث ابن عمر والمشهور بحديث قلتين. سئل النبي عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فلقد لم ينجس. اختلف العلماء في صحته والصواب انه صحيح ويفيد ان الماء اذا بلغ غلتين فانه يدفع عن نفسه النجاسه ولا ينجس الا اذا تغير احد اوصافه الطعم او اللون او الريح. القلة تقارب خربتين ونصف سيكون القلتان قارب خمس كرام فإذا بلغ هذا الحد فإنه يسمى كثير. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى تقسيم الماء إلى كثير وقليل الكثير ما بلغ قلتين هذا لا يجوز والمناقات النجاسة إلا يتغير في أوصاف الثلاثة والقليل الذي دون قلتين ينجس بمجرد المناقات ولا يتغير. إذا كان ما أقل قلتين لو نقع في شيء من البول ولا قليل ينجس. أما إذا كان ما قلتين فأكثر فلا ينجس إلا يتغير في أحد أوصاف الثلاثة لأنه هذا حد خاص. ولكن هذا المفهوم الذي دل عليه حديث ابن عمر لكن ما قلتين لم يحمل الخبث مفهومه انه اذا نوب قلتين يحمل الخبث هذا المفهوم الغاء حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا يلتس شيء الغاه منصوص حديث ابي سعيد. واذا هذا ذهب بعض المحققين الى ان حديث القلتين فإن كان صحيح لكن مفهومه ألغاه حديث أبي سعيد، ألغاه منطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء، فهذا يفيد أن الماء طهور لا ينجس شيء سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا غير أحد الصفه ثلاثة اللون أو الطعم وليس النجاسة هذا ينجس. صحيح أبي سعيد منطوقه دل على أن القليل لا ينجس الإسرائيل، وحديث ابن عمر مفهومه أن القليل ينجس الإسرائيل، والمنطوق قد جمع المفهوم ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام السبيع وابن القيم وجماعة المحققين، وكذلك حديث الأعرابي كما سيأتي فإن الأعرابي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما فصب عليه الجنوب الدلو، ومعلوم أن الدلو أقل من خمس كرات أقل من القلتين فطهر، فلو كان ما دون القلتين ينجس لكان إذا صب عليه الماء زالت النجاسة كثيرا للنجاسة، لكن بعضهم فرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة، فقال من حديث الأعرابي الماء هو الذي ورد على النجاسة فطهر، بخلاف ما إذا كان الماء ثم وردت عليه النجاسة. وقال بعضهم من حديث الأعرابي فيه أن البول بقي، أن البول يعني لم يبقى وإنما شربته الأرض فلذلك ظهر الباقي في الذنوب، والصوت كما سبق أن الماء طهور لا ينجس إلا بالتغير قليلا كثيرا، لكن إذا كان الماء قليلا في الأواني يحدث الأواني فإنه إذا صوت نجس يراق، كما ورد في بعض أحاديث الألفاظ كما ورد في بعض ألفاظ حديث الكلب فليرقه إذا ولغ الكلب فيه قال فيه فليرقه، فإذا كان الماء قليلا في الأواني فإنه يراق، أما إذا كان أكثر من ذلك فلا يضر النجاسة. لكن حديث القلتين يفيد أن الإنسان ينبغي أن يتأمل وينظر في الماء إذا كان الماء قد نقول لكي قد تؤثر في النجاسة وهو لا يعتبر. نعم.
ترك التوقيت في الماء. أخبرنا قتيبة قال حدثنا
التوقيت في الماء يعني تحديد تحديد الماء الذي ينجس ولا يتغير، هذا دل له حديث إذا كان نقول لكي لم يحمل خبر. ترك التحديد هي عدم تحديد، ترك التوقيت يعني عدم تحديد الماء في شيء تضره النجاسة ولا يتغير. نعم. خاص سرب تعرف السرب سرب المعروف الآن. نعم نعم. ها يقارب ذراع ربع، ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا يسمى كان طوله ذراع ربع وعرض طول ربع وعمق ذراع ربع، هذا يشترط كل شيء، هذا أقرب ما فيه، ولا حد يتحدى العلماء به في الأرطال المشقية والأرطال العراقية لكنها قديمة. نعم نعم. لا لا عرض ربع عرض ربع ذراع ربع ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا نعم، هذا أقرب يمكن يقارب. نعم نعم. شو بعد الشيخ لكن إذا شربت من الماء فكان كثير لا يضر، وكذلك إذا كان قليل ولم يتغير أحد الأوصاف. نعم ما أعرف الكيلو أعرف الحديث ما أبدو الكيلو. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تجرموه، فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه. قال أبو عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه.
نعم هذا صب الماء عليه دل على عدم التوقيت ما في توقيت لأن الدلو أقل من كل شيء صب على الماء. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي
الله عبيدة.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس قال عن أنس رضي الله عنه قال سأل أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه. وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى المسجد فبال فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بدلو فصب عليه. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء
وأهريقوا عن الصب. نعم.
فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
وهذا من حسن خلق صلى الله عليه وسلم وهذا من الحكمة فإن الأعرابي جاهز احتاج إلى رزق عليم حكمة لو كان عنده علم ما بال في المسجد. فالصحابة لما بال المسجد تزروه أرادوا أن يزروه فقال النبي لا تجرموا لا تقطعوا عليه بوله. هذا من الحكمة لأنه لو تركهم يزرونه وزجر لقع وإذا قام حصل مرار مفاسد تعلق بجسمه وثيابه ونفسه. أولا بجسمه قطع البول هذا يؤثر على صحته وجسمه يلطف البول يلطف فخذيه وثيابه وكذلك النجاسة تتعدى في المسجد في أماكن متعددة فهذه نجاسة. لكن الأمر أن يفتح يبول في مكان واحد يسلم بقية المسجد من البول وسلم جسمه من البول وسلم ثيابه من البول وسلم الصحة من الأثر عليها قطع البول. فلما انتهى أمر بذنب من الصب عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ليسكروا ولم تبعثوا معسكروا يعني إنما بعثتم يعني إنما بعث نبيكم بالتيسير وعدم التأثير ولأنكم أنتم مبلغون وأنتم لأنكم أنتم مبلغون. فلما قضى قوله شاع إليهم شاعهم وقال يا فلان إن هذه مساجد لا تفتح لقوم ولا شيء من قدر انما هي ذكر الله والصلاه وكما قال عليه الصلاه والسلام. فلما راى الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وفق به علمه والصحابه زجروه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا لقد حجرت واسعا. نعم نعم. الصواب هذا أقول المجال صواب ما في مجال. نعم ما في حديث مجال. نعم.
باب الماء الدائم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال عوف وقال خلاف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
هذا فيه النهي عن البول في الماء الدائم لأنه إذا بال فيه وكذلك وترك كل إنسان يبول فيه ربما قدره على الماء وربما قدره على غيره وربما غيرت النجاسة ولازم من هذا أن يكون النبي في الحياة شهيد لكن إذا ترك هذا يبول وهذا يبول وهذا يبول قد تغيرهم لذلك والنهي التحريم فلا يبول أن يحرم على الإنسان يبول في الماء الدائم قوله ثم يتوضا منه ثم يخرجون يعني انه قد يحتاج اليه الوضوء كيف يقول فيه وهو قد يحتاجه الوضوء وقد يحتاجه الاغتسال لا بد ان يحدث الماء الدائم ثم هو يتوضا منه بعد ذلك او ثم هو يغتسل منه اما اذا كان ما يجري فهذا لا محل له لانها تزول الجبهه التي فيها البول ويخفها غيرها نعم الدائم هو الراحل.
قال أبو عبد الرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار
يعني يعقوب بن رحيم ما حدث بدينار لعله محتاج عليكم محتاج حاجة أنا متفرغ للحديث وليس عنده وقت الكف فلا يحدث إلا بدينار والأولى أن يتبرع نعم نعم.
باب في ماء البحر. أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من المال فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم هذا نصر الله تعالى وإحسانه إن البحر ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره والسائل سأل النبي عن وضوء ماء البحر فزاده في الجواب فيه زيادة على الجواب زاده قال أحل ميته لأن الإنسان الذي يركب البحر قد يحتاج إلى أكل ما في البحر من الحوت فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حكم ليته وان ليته حلال وليته في البحر حلال قال الله تعالى احل لكم صيد البحر رام. نعم هذا التخريج عندك
قال عبد الله عنك اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم ظاهر أهل العموم قال الحديث العموم بعضهم استثنى ما يستخلص في البر الحيات والعقارب بعضهم استثنى إنسان الماء والكلب حلب الماء ظاهر الأدلة العموم حتى إنسان الماء يعني يشبه الإنسان البحر حيوان يشبه الإنسان ثم إنسان الماء طيب نعم موجود حتى الآن موجود إنسان الماء موجود يشبه الإنسان يشبه الصيد حوت يشبه الإنسان مات في البحر أو مات بعض خرج كل حل الحمد لله إذا كان في طعم لا أو لون راحة نجس تغير. نعم إذا كان ما في طهر ولا راح. نعم
باب الوضوء بالثلج.
ها محنط هذا هذا انسان هذا انسان البحر يعني يشبه الانسان فيه يشبه الانسان يعني البر فيه حيوان تشبه الماء البحر فيه حيوان تشبه الماء في البر فيه كلب الماء حيه تشبه انسان وهكذا الله اكبر. نعم وفيه ايضا خلق كبير وصغير بعضها بعض الحيتان أكثر من المدينة أكثر من البلد كامل حتى إن تكون على ظهرها جزيرة تكون على ظهرها جزيرة تراب وجنبة النبات على ظهرها جزيرة إذا حصلت بالحرارة حركة صارت كأنها جزيرة جزيرة وهي على ظهر حوت جزيرة كاملة. نعم
عفو الله عنك. باب الوضوء بالثلج. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
وهذا رواه الشيخان وهذا أصح ما ورد من الحديث في الاستفتاحات إذا اتفق على الشيخان على الاستفتاح استفتاح مختصر ونعم في الفرائض اللهم بعد لي وبين خطايا كما بعث لها الشيخ المعنى اللهم وفين الخطايا بالماء والثلج اللهم وفين الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس شعر عندك اللهم وفيني من خطايا بالماء والثلج والبرد هذا أصح ما ورد من الاستفتاحات اللهم بعد لي وبين خطايا كما بعث لها الشيخ المعنى اللهم وفين الخطايا بالماء والثلج والبرد الله أعز اللهم بعد
الله أعز. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
نعم هذا أصح ما ورد الاستفتاح الاستفتاح مختصر رواه الشيخان هناك استفتاح مختصر أيضا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك لا اله الا انت قد اختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان عمر يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل الاستفتاحات في ذاته لان كله ثناء وهذا اصح السند اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعد بيني وبين خطاياي اللهم اغفر لي خطاياي كما نقلتها بالابغض من الدنس اللهم اغفر لي خطاياي بالثلج والماء والبرد والشاهد طهر ماء الثلج الثلج اذا ناع وذاب فانه طهر ثوب ضابط. نعم
الوضوء بماء الثلج. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس.
نعم كما قلت في طهور ماء الثلج. نعم
باب الوضوء بماء البرد. اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال شهدت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أخرجه مسلم رضي الله عنه.
أخرجه مسلم وفي مشروعية الصلاة على الميت وهي من فروض الكفاية لا بد منها. اتباع الأمة يصلوا على الميت فيه قبري اسماء البرد وما ينزل من السحاب من المطر السحاب إذا ذاب فإنه طهور. نعم
صلى الله عليه وسلم. شؤر الكلب أخبرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى سؤر الكلب. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال بن عسامة أنه سمع أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث في بلوغ الكلب رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله هو حديث صحيح ثابت وهو دليل على أن الكلب إذا شرب من الإناء فإنه يغسل 7 مرات. في الرواية الأخرى أنه في العصر الثامنة بالتراب. وهذا خاص بالكلب لا يقص عليه غيره. أما النجاسة الأخرى فإنها توصل في غير تحديد في غير حد حتى يغلب على الظن أنها زالة. إذا كان هناك نجاسة صابت الثوب أو الإناء فإنها أولا إذا كان لها جرم النجاسة فإنها تنقل كقطع الدم والعرق تنقل ثم يوصل أثرها مرة مرتين ثلاث حتى يغلب على الظن أنها زالة. أما حديث أمرنا بغسل النجاسة 7 فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يصح فلا حد بغسل النجاسة 7 وإنما إذا زال عن النجاسة وغلب على الظن أنها أن المحل طهر كفى مرتين أو ثلاث. أما الكلب فإنه لا بد أن يغسل 7 مرات هذا خاص به لتكون إحدى هذه الغسلات فيها تراب والأولى أن تكون هي الأولى سميت كاملة لأنها مع الماء في التراب مع الماء سمي كاملة وعاصرها الثامنة في التراب. فالأولى أن تكون التراب مع الأولى حتى يزيل التراب ما بعدها. قال العلماء وهذا بخاصية بالكلب لا يزيل في ترحومة لا يزيلها إلا التراب. قاس بعض العلماء الحنابلة على الخنزير قالوا الخنزير توصل سبع مرات، والصواب أن هذا خاص بالكلب. يفيد على نجسة الكلب، والكلب هذا لا يدل على الكلب نجس، وهذا هو الصواب الذي عنده، هو اختلاف البخاري رحمه الله ومالك، فإنهما جريان طهارة الكلب. الصواب أن الكلب نجس، الكلب نجس العين، فلا يطهر نجس العين، لا يطهر مهما غسل، لا غسل بالبحر ما طهر، بخلاف النجاسة التي تصيب الشيء أن توصل وتزول. المقصود أن هذا الحديث يدل على أن نجاسة الكلب من فمه إذا شرب من الإناء ونرغ شربه ونرغ على واحد، فإنها توصل سبع مرات أخذهن بالتراب. نعم. هذا الظاهر في فمه إذا ولغ الكلب في إناء أحد إذا شرب الكلب. نعم. ينبغي أن يستعمل التراب، التراب فيه خاصية، لكن إذا لم يجد التراب، إذا كان لم يجد التراب وأصل بالصواب لا يجي التمرير. نعم. لمسه إذا كان يابس ما يضر، إذا كان يد رطبه يغسل اليد. نعم. نجس كل فضلات نجس الكلب، نجس عرقه ولعابه، لعابك منه عرق الكلب نجس نجس عين صحيح، لكن غسل من نفس الغراس هذا خاص بلعابه. نعم.
الله عز. الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرد.
يعني ما تبع أحد فرد بها، لكن أخذ القارة الدارقمي بسنة صحيح عن محمد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن الغرس موقوفا تكون مؤيدة فليرقه، دل على أن الماء إذا كان قليلا في الأواني وأصابت النجاسة فإنه يراق، أما إذا كان كثيرا فإنه لا يجد على الصحيح إلا إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة اللون والطعم والريح. والجمهور يرون أنه ينجس إذا كان أقل من القلتين، إنه ينجس بمجرد الملاقاة، الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، لكن إذا كان قليل في الأواني فإنه يراق كما في هذا اللفظ فليرقه. نعم.
الله عنك. باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي السياح قال سمعت مقرفا عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب.
نعم. ثم الثامنة لأنها مع الماء، والأمر بقتل الكلاب كان هذا أولا ثم نسخ، قال إن الكلاب أمة من الأمم، أمر بقتل الكلاب ثم نسخ ذلك إلا الكلب الأسود البهيم، صواب أنه باقي مأمور بقتله لأنه شيطان، أما لأنه شيطان أو لأنه يروع الناس، فالكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه لون آخر يقتل، وفيه رخ الترخيص في كلب الصيد والغنم، وكذلك كلب الماشية، وكلب الزرع والسام كما في الحديث الآخر: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرب نقص من يده كل يوم قراطان. هذا مرخص في كلب الصيد إذا كان معلم، كلب الماشية الغنم يحرسها، وكلب الزرع والحرث في البستان. ومع ذلك فلا يجوز اقتناء الكلب إلا لواحد من هذه الثلاثة. نعم.
الله عنك.
نعم. نعم. ها؟ إيش؟ لا. لا غير هذه الثلاثة ممنوع. نعم. قد يقال الكلب يقول فيه لما في من الوصفه انه هذا يؤخذ النصوص الشرعيه من القواعد الشريعه، او قد قال بالقياس على هذه الامور الثلاثه من باب الاولى، القياس الاولى كان في مصلحه معرفه السارق ومعرفه الشيء المشتبه. نعم. خاصة بالغنم، خاصة الغنم. نعم. نعم. لا، ما يجوز بيعه. كلب الصيد والغنم والماشية يقتنى ولا يباع، لكن يهدى ولا يباع. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب حبيب، ثمن الكلب حرام، لا يباع الكلب ولا يقتنى إلا كلب الصيد والماشي والحرث، يقتنى ولا يباع لكن يهدى. نعم.
سؤال الهرة: أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت شعب بن مالك أن هذا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكت له وضوءا فجاءت شرة فشربت منه أن أبا قتادة دخل عليها عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكت له وضوءا فجاءت شرة فشربت منه فأطالها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين.
إنها ليست بنجس.
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين، عليكم الطوافات.
نعم. تخريجه
قال عبد الله عنك: أخرجه أبو داود الترمذي.
نعم. الحديث صحيح، هذا حديث أبي قتادة في شرب الهرة من الإناء، وهو دليل على أن شرب الهرة طاهر. والعلة في هذا مشقة التحرز منها بكثرة دورانها وطوافها في البيت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست من الجسم، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. سعرها يعني بقية أكلها وشربها، السعر بقية الأكل والشرب، لكن هي نجسة لا تؤكل الهرة. وكذلك أيضا روثها شعرها وبولها نجسة ولا تؤكل، لكن سعرها خاص سعرها وبقية أكلها وشربها طاهر لمشقة التحرر منها لكثرة دورانها في البيت، ومثلها الفأرة. ولهذا قال العلماء الحنابلة وغيرهم: سعر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، ثم بها في الخلقة كالفأرة وما أشبهها، والفأرة كالهرة في مشقة التحرز منها كثرة دورانها في البيت. ولهذا يقيس الفقهاء الفأرة، يأتي الفقيه يقول: الفأرة كالهرة في طهارة ثوب كل منهما في جامع الطواف والدوران في كل جامع مشقة التحرز منها بسبب الطواف والدوران. نعم. نعم. مالك شرط يعني في الغالب انه الحديث المسلم صحيح، ولهذا قال بعضهم مالك موطا صح صح ما كتب، وليس هناك صح من موطا مالك، هذا قبل ان يالف البخاري صحيح. نعم. ها في هذا ما مسألة إذا ماتت في السم غير السور، السور حينما تأكل من السور وهي حية هذا السور، أما إذا ماتت إذا ماتت في الماء على حطم أحد. نعم. ها ما بطلت تقريب تكلم عليها عندك. نعم.
ضبطها
ها؟
ضبطها
ضبط ايش؟
سمية.
نعم.
قال والأثر على ضمن حالها.
ها؟
قال هي زوجة سمية بنت عبيد، قال هي زوجة إسحاق بن عبد الله الذي طلح الراوي عنها، والأثر على ضمن حالها.
كان فيه وجه آخر حميد، ولا تكلم عليها. ها؟ شوف التقريب موجود. نعم. نعم.
باب سبل الحمار. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال عن أنس رضي الله عنه قال أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس.
نعم. هذا هو الشيخ عنه وحيه صحيح، وفيه أن لحم الحمار نجس وأن لا يجوز أكله. يروى عن ابن عباس أنه قال بإباحته في أحد الأيام إباحة أكله، وأنه جاء إنسان قال ليس عندنا إلا الحمر، قال أعطى نحلة من سمي لحمره، ويروى عنه أنه رجع والصواب أن الحمار نجس لا يجوز أكله. أما سؤره إذا شرب من الإناء ففيه خلاف، فالجمهور على أنه إذا شرب من القليل الذي دون القلتين ينجس، أما إذا شرب من الكثير فلا ينجس له بالتعجب. في حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خلق، والصواب أن سؤره طاهر لا يتغير احد اوصافه الثلاث، سواء من القليل او الكثير، في عموم منطوق حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجس فيه شيء، هذا عام يقضي على مفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يطهر. والصواب ان سؤره طاهر اذا شرب من الماء فهو طاهر، ما دام انه لم يتغير الماء لا طعمه ولا لونه ريح فهو طاهر سواء في القليل او الكثير. والجمهور على انه اذا شرب من ماء اقل من القلتين فانه ينجس، وان كان اكثر من القلتين او القلتان فاكثر فلا ينجس الا بالتغير. نعم.
الله
مقبوله حاجه الكتابه يعني. اذا ما ذكر لها متابعه لها سلم عليه. ها هذا بالله طريق واحد الحديث. نعم.
باب سؤل الحائط. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاه حيث وضعت وأنا حائض وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا حائض.
نعم وهذا حديث صحيح رواه البخاري رواه الشيخان سلم عليه قال رواه مسلم مع البخاري رواه البخاري فقط
قال أخرجه مسلم.
نعم البخاري ومسلم والحديث الذي قبله كذلك سؤال الحمار.
نعم أخرجه البخاري.
نعم ما ذكر مسلم في سؤال الحمار سؤال الحمار.
نعم
المقصود ان هذا الحديث حديث صحيح ثابت وهدينا على طهارته الحائض بدل الحائض وان بدنها وعرقها وريقها طاهر والنجاسه انما هي في خصوص الدم ولهذا كانت عائشه تتعرق العرق وهو العظم الذي فيه شيء من اللحم ربوش اللحم فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه مكان فاحه مكان فمها وهذا من حسن خلق عليه الصلاه والسلام تعطيه العظم ورش اللحم وتاكل منه فيضع فمه في المكان الذي وضع فمها فيه حسن خلق حسن عليه الصلاه والسلام هو دليل على ان الحائض بدنها طاح وعرقها وطمها وريقها ولعابها واحد وان ليس تخصص الدم فلما قالت عائشه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولي الخمرة من المسجد والخمرة سجادة صغيرة من شعر النحل قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدي. نعم هو دليل على أن الحائض إذا مرت في المسجد لا بأس تمر تأكل شيء مرور الحائض ومرور الجنوب لا بأس كما قال الله تعالى ولا جنوب إلا عابر السبيل وإنما ممنوع مفر الحائض في المسجد أو الجنوب فممنوع أن يمكن في بس. نعم ما أذكر حالة الآن لكن معناه المخشى اسم المرور مستفى لكن المخشى دلت عليه الحديث الصحيح أنه لا يجوز للحائض والجنوب أن يمكن في بس فلا يجوز للمسجد حائض تجلس المسجد تسمع محاضرة لا وإنما تكون خارج المسجد مكان خارج المسجد أما المرور لا بأس به. نعم
الله عليك.
ها إيش فالعيد صل العيد ليس مسجد تحضر تسمع خطبة والدعاء وتأمل على الدعاء لكن الحيض يعتزلنا المصلى يبتعد عن المصليات حتى لا يضايق لهم لأن مصلى العيد إذا كان في صحراء ما العيد لا تقوم بالسلام في هذا المسجد ما تدخل وهذا المسجد تسمع مكبرات الصوت. نعم
الله باب وضوء الرجال والنساء جميعا. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا.
نعم تخريجه
قال فمن تخرجه البخاري وابو داود.
نعم وحديث صحيح ثابت وهذا محمول على أن ذلك كان قبل الحجاب توضع الرجال والنساء جميعا قبل أن ينزل الحجاب والمراد بالوضوء رفع الأطراف رفع الأطراف أو أن هذا خاص بالنساء مع محارمهم توضع الرجال والنساء مع محارمهم المرأة مع محرمها محارمها فتوضع الرجال والنساء مع محارمهم أو أن هذا كان قبل الحجاب المرد بوضوء غسل الأطراف فقط. نعم
الله عليك. باب فضل الجنب أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها كانت ترتجل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإناء الواحد.
نعم استخرجه
خلاكم عن استخرجه المسلم كذا ابن ماجه.
نعم هو حديث صحيح وفيه دليل على أن فضل الجنوب الماء الذي يبقى بعد الجنوب طاهر ودليل على جواز اغتسال الرجل وزوجته جميعا كما كانت عائشة رضي الله عنها تغتسل في رسول الله من إناء واحد ويلزم من هذا إذا كان يغتسل جميعا من إناء واحد أن أحدهما يغتسل بفضل الآخر فهو يأخذ من فضلها ويتأخذ من فضله فدل على أن إذا فضل من الجنوب ماء فإنه طاهر أعد لك الحديث
عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد.
نعم لأن الزوجة حل لزوجها وحل لها. نعم
الله باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي.
والمكوك مد وهم ملء كفر الرجل المتوسط في مشروعية الاستفادة في الماء وأنه يستحب الإنسان يغتسل بمد ويغتسل بالصاع حيث الأحكام الذي يكون يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع مكوك يا مد ويغتسل بخمسة مكاكي يعني بصاع وبد وربما اغتسل بصاع وربما اغتسل بأقل وجاء أنه توضأ بثلثي مد والمد ملء كفر الرجل المتوسط في مشروعية الاستفادة في الماء. نعم
الله عنك.
نعم ها يغتسلان الجميع يلزم من ذلك ان احدهما يغتسل بفضل الاخر ويبقى بعد اذا اخذ من الاناء صار فضل الاناء.
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ويمسح أذنيه باطنهما ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما.
نعم جاء في هذا أنه مسح ظاهرهما وباطنهما تخريجه
قال عبد الله أخذه بداود
الذي قبله
عبد الله قال أخذه البخاري ومسلم.
نعم وفيه مشروع الاقتصاد في الماء لأن الأذنان تمسح ظاهرهما وباطنهما. نعم تمسح ظاهرهما بالسببتين وظاهرهما بالهمعين. نعم
باب النية في الوضوء. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكير قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك حاء وأخبرنا سليمان بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن مبارك والله له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، وهذا الحديث رواه الشيخان، قد استفتح به البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، استفتح به النووي كتابه رياض الصالحين، كثير من العلماء يستفتحون كتبهم بهذا الحديث لأن فيه أمر النية، وأن أمر النية لأن النية هي أساس الدين وأصل الأعمال، النية هي أساس الأعمال التي تبنى عليها الأعمال وهي المصححة.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.
النهي عن البول في الماء الراكد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد.
هذا في عن أبي الزبير عن جابر، لكنه يروي عنه كثيرا. هذا فيه النهي عن البول في الماء الراكد، الراكد الذي لا يدري، هذه الآخر لا يقول أن أحد في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه. فالبول في الماء الراكد وسيلة لتنجيسه، ولو كان كثيرا ولا يلزم ذلك التنجيس أن يكون نجس. إلا يتغير أحد أصافه، إلا إذا كان قليلا، ما قليل يراق في الأواني فإنه يراق كما في بعض الحديث الفاضل وصفي أو غلوغ الكلب في بعض الفاضل فليرقه إذا كان معا قليلا، أما إذا كان كثيرا فإن في الأصل أنه لا يجوز إلا إذا تغير أحد أصافه ثلاثة. لكن كون الإنسان يقول في الماء الراكد وهذا يقول وهذا يقول وسيلة إلى التنجيس وتقرير على نفسه وعلى غيره، فهو منهي عن البول لا بد له في الماء الراكد الذي الماء الراكد اللغة الآخر الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. أما إذا كان يجري فهذا لا يزول. نعم.
الله
يخرع حفظها أبو داود وغيره مشكال التخريج.
قال أخرجه مسلم وأخرجه ابن ماجه.
أبو داود في زيارة ثم يغتسل منه أو في اللفظ الآخر ثم يتوضأ منه. كيف الحديث بعد؟ نعم.
صلى الله عليه. كراهية البول في المستحم. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الملك عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوساوس منه فإن عامة الوسواس منه.
نعم، هذا أخرج أبو داود فيه عن البول في المستحم، وأن من أن هذا من أسباب الوسواس، وهذا إذا كان المكان المستحم رخوا يبقى فيه البول، فإنه إذا أصابه الماء قد ينتقل شيء من الرشاش إليه، قد يكون من الخواطر والساوس. أما إذا كان الأرض صلبة مبلقة أو كان له فريق يذهب إليه إلى البلوى فهذا يزول يصب الماء جاء، لكن إذا كان ما يبقى ثم صب الماء عليه هذا من أسباب الوساوس. إذا كانت الرحوة يبقى فيها الماء البول ثم يصب عليه الماء هذا هو الوساوس. أما إذا كان صلبة فإنه لا يبقى شيء، إذا صب الماء زال محلول. نعم. ايش السند؟ اعرف السند.
قال عفى الله عنك: اخبرنا علي بن حجر قال انبانا ابن المبارك عن معمر عن الاشعث بن عبد الملك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.
الأشعث بن عبد الملك عن الحسن بن عبد الله عن الحسن عن في تهذيب الكمال الأشعث بن عبد الله.
السلام على من يقول أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب وقبيصة قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام.
نعم. هذا دليل على أنه لا يسلم على اليبول، ومن سلم فلا يستحق الرد، لأنه ليس محلا للسلام. إحسان السنة هو حادثة فلا يسلم عليه، وإذا سلم عليه فلا يرد عليه إلا إذا تأخر جلس حتى يتوضأ فلا بأس أن يرد عليه كما سيأتي. نعم.
رد السلام بعد الوضوء.
نعم. سبع تخريجه.
قال أخبر الله عنك أخرجه مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. رد السلام بعد الوضوء. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه.
أخرجه
أبو داود وابن ماجه.
نعم. مرمك يا أبو داود. هذا إذا أمكن، إذا بقي حتى يتوضأ فإنه يرد عليه السلام، أما إذا ذهب فإنه لا يرد عليه، لأنه سلم في وقت لا يستحق أن يرد عليه، فلا يسلم على من يقضي حاجته، لكن لو سلم وبقي ورد عليه على ما جاء في هذا الحديث فلا بأس. نعم.
النهي عن الاستطابة بالعظم. أخبرنا
سند الله تكلم عليه
قال بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة ثم مثنات تحتية ثم نون. قال أبو أحمد العسكري لا أعرف من يسمى حضيما بالضاد غيره.
نعم.
النهي عن الاستطابة بالعظم. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روس.
نعم، وهذا ثابت صحيحين وغيرهما النهي عن استطابة عن السجان، استطابة بعظم أو روس. العثمان عثمان بسنة عليه هكذا
إنما
سلم عليه
إنما بفتح سين المهملة وتشديد نون
بس
إنما
عثمان بسنة تقريب. ها نعم، هذا فيه النهي عايزين يعني استطابة يكون بعظم الروس. وجاء في الحديث الآخر بين العلة وأن العظم والروس زادوا إخوانا من الجن، وأن العظم يعود إليه لحمه الذي أكل منه، كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود إليه لحمه الذي أكل، والروس يعود إليه حبه الذي أكل، كما جاء في الحديث الآخر أن الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الزاد فقال لكم كل عظم ذكر رسول الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحمه، وكل روس على كل جواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بالعظم والروس فإنه زاد إخوانكم إلى الجن. لكن له شواهد، له شواهد، له شواهد كثيرة ذكرها المؤلف في الصحيحين وغيرهما النهي عن الاستنجاب العظم والروس. نعم،
قال النهي عن الاستطابة بالروس. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال أخبرني القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الغوث والرمة.
نعم، وهذا في تحريم استقبال القبلة واستدبارها، قال صغير البنيان، لأن البنيان جاء ما يدل على الجواز، وإنه عن السنجة باليمين، وأنه لا يجوز الإنسان السنجة باليمين إلا للضرورة، لأنها محل التكليف، وفيه تحريم السنجة استدبار بالروس والعظم، فالحديث دل على هذه الأحكام، تحريم استقبال القبلة واستدبارها، تحريم الاستنجاء باليمين، تحريم الاستنجاء الاستثمار في العرض والرأس. نعم،
النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار.
تخرجه
قال ثم عنه أخرجه أبو داود وابن ماجه.
والذي قبله
والذي قبله انفرد به النسائي،
لكن النهي عن الاستنجاء بالعرض والرأس. نعم،
النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى القراءة، قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار.
نعم، وعندما كنا بالفتاة يعني حتى أحكام الاستنجاء والاستجمار، وفيه ما يعلم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنية في الفضاء، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وفي أنه لا يستجب لأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد الاكتفاء بها، فلا يستجب لأقل من ثلاثة أحجار، أما إذا أراد أن يستنجي بالماء فلا بأس، لو لم يستبدل الأحجار واستنى بالماء أو تدعو بحجر أو بحجر فلا بأس. إنما النهى عن الاستفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يشتري بها عن الماء لابد أن تكون ثلاثة أحجار، حجر واحد والحجرين، حجر واحد والحجر لا يكفيها، ولابد أن تكون هذه الأحجار الثلاثة منقية منقية، فإن لم تنقي زاد الحجر الرابع، فإذا زاد الحجر الرابع وأنقى فالأفضل إلى الخامس حتى يقطع على وجهه الحديث ومستدمر ومستدمر في الوجه، فإن لم ينقي خمسة زاد حجرا ثالثا، فإن انقى بالسادس فتفضل هو الذي بالسابعا حتى يقطع على وجهه، يقول هو من استدمر في الوجه، ولا يستوي بحجر ولا بحجر، لا أقل 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 شيء فلا حجر، شرط أن تكون منقية ولا يبقى إلا أثم من الشرب على الجنوب إلا الماء، ولا بد أن لا يتجاوز الحاج موضع العادة، فإن تجاوز الحاج موضع العادة فلا يجيه إلا الماء، لا بد من شرف. نعم عند العلماء إذا استجمر بالحجر له ثلاث شعر كفى، لأن بالمثال ثلاث أحجار. نعم
الله عنك. الرخصة في الاستطابة بحجرين. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس. قال أبو عبد الرحمن والركس طعام الجن.
هذا فيه حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأتي بثلاثة أحجار فأتى بحجرين ولم يجد حاجة فأخذ روثة يقول أحنا روثة الحمار فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. استدل به المؤلف رحمه الله على الرخصة في الاستجمار بحجرين وأن يرسل بحجرين لكن ليس بجيد، هذه الصريحة ليست جيدة لأنه قال ائتني بثلاثة أحجار وطلب ثلاثة فكونه ألقى الثالث لا يدل على أنه استجمار بحجرين، ويدل على ذلك ما في رواية أحمد ورواه في رواية الإمام أحمد ائتني بغيرها أعطى الروثة وقال الركس وقال ائتني بغيرها، فترجمة النساء الرخصة في الاستطالة بحجرين ليست سيئة لأن الرسول ما استطال بحجرين بل قال ائتني بثلاثة، ولما أعطى الروثة قال كما في رواية أحمد ائتني بغيرها، كان المؤلف رحمه الله ما راض عنها رواية الإمام أحمد، وكذلك أيضا من انتبه لأول الحديث فإن قال ائتني بثلاثة أحجار وطلب ثلاثة، وإذا طلب ثلاثة وأتوا بحجرين فلا بد أن يكمل الثالث حتى ولو لم تأتي رواية أحمد، فكيف إذا جاء في رواية الإمام أحمد وقال ائتني بغيرها فلا يشبه بحجرين؟ هذا إذا أراد أن يحتفي فيها عن الماء لا بد من ثلاثة لا يكفي. أما إذا يريد أن يستنجي بعد ذلك بالماء فالأمر في هذا حجر أو حجرين. تفسير النسائي رحمه الله ذكر بأنها زاد الجن أيضا ليس بجيد، كأن أخذ من قوله فإنه زاد إخوانكم من الجن، والروث ليس زاد الجن وإن زاد على حد جواب الروث الروس ركس الزلزال ليس جديد ركس هو النكس النجس انها ركس انها نجس ولا شيء هي كانت روثة حمار انها ركس يعني انها نجس، وانما تكون زاد الجن اذا كانت روثة ما يؤكل لحم الابل او البقر او الغنم، ولو كانت خالد العالم روثة حمار قال انها ركس نجس، اما لو كانت روثة ما يؤكل لحمه فلا تكون بشكا
وإنما تكون زاد زاد الجن زاد الطعام الدواب به يعود إليه حبه الذي يمكن تفسير المسائل قول الإكس هنا إنها زاد الجن ليس بجيد لأن الإكس هو النجس ويروه الثمار فليس زاد الجن. نعم
عبد الله عنك على قول النسائي عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره. قال الحافظ ابن حجر وسلم السيوط عبد الله عنك قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وانما عدل ابو اسحاق عن الروايه عن ابي عبيده الى الروايه عن عبد الرحمن مع ان روايه ابي عبيده اعلى له بكون ابي عبيده لم يسمع من ابيه على الصحيح فتكون منقطعه بخلاف روايه عبد الرحمن فانها موصوله ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل عن يونس عن أبي إسحاق ومراد أبي إسحاق
أبو عبيدة من عبد الرحمن أبو عبيدة من عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه فدراه من قبله ولهذا عدل عنه إذا جاء عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود فهو منقطع لأنه ما سمع من أبيه. نعم سيقرأ السند.
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله
أخرجه
الله قال أخرجه البخاري وأخرجه ابن ماجه
والذي قبله
عفى الله عنه قال أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم
وابن ماجه.
نعم والحديث عن كل أكعب صحيح وغيره النهي عن استجاب الروس والعظم. نعم
باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمرت فأوتر.
إذا استجمرت فأوتر فدل به المؤلف رحمه الله على الاكتفاء بحجر واحد وهذا ليس بجيد ليس في صريح بأنه استجمر بحجر واحد لكن أخذ من كون الحجر واحد وسر حجر واحد وسر أخذ المؤلف من هذا أنه يستوى الاستطابة بحجر واحد وهذا ليس بجيد لأنه لا يستوى بواحد إذا أراد أن يستوي به عن الماء ما يستوي واحد ولا اثنين لا بد أن يكون أحجار أما إذا أراد أن يستوي عن الماء فالأمر في هذا واحد حتى ولو لم يستوى بحجر واحد استدل المؤلف رحمه الله من يستجمر حجر واحد ليس بجيد من استجمر فليوسر هذا يقيده الحديث الآخر أنه لا بد أن هنا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار يقيد هذا بهذا ولكن يوسر إذا زاد الثلاثة وسر وإذا زاد على الثلاثة أربعة يوسر يعني يزيد حجر خامس حتى يقطع على وسر وإذا أنقى به ستة أحجار يزيد حجر ثاني حتى يقطع على وسر أما أن يكتفي بحجر واحد لا يكفي الحجر الواحد ولا الحجر لا بد من ثلاثة إلا إذا أراد أن يستنجي بالماء بعد ذلك فلا مش هذا واحد. نعم
الله عنك. الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. أخبرنا قتيبة قال
تخريجه
عبد الله قال أخرجه
الترمذي مستقبل الروس والأقناع
أخرجه الترمذي وابن ماجه
وهم في البخاري أيضا
الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه، فإنها تجزي عنه.
تجزي فعلك تجزي ضبطها عنه.
قال الزركشي ضبطه بعضهم بفتح التاء
تجزي وتجزي. وهذا استدل به المؤلف على أنه تكفر بالأحجار دون غيرها، وهذا بالتجريب أيضا فإنه ليس خاصا بالأحجار، فإذا أنقذ الحمد بالأحجار أو بالطين المتحجر أو بالخشب أو بالمناديل الورق الخشن ثلاث مسحات فإنها تقوم مقام الأحجار. تقول المصنف الصادق دون غيرها للتجريب ليس خاصا بالأحجار، يشمل ما يمكن إلا الروث العظم وإلا الشيء اللين الزجاج الأملس هذا لا يمكن، وإنما يستدل بشيء بما يمكن كالأحجار والطين المتحجر ومناديل الورق الخشن والخشب وما أشبه ذلك. نعم.
الاستنجاء بالمال. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء.
نعم هذا رواه الشيخان تكلم عليه.
نعم الله أخرجه البخاري ومسلم وابو داود.
نعم فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، والاستنجاء بالماء هو الأفضل. كان بعض العرب يستنكرون الاستنجاء بالماء ويرون الاستنجاء الاستثمار بالحجارة، حتى أنكر بعضهم الاستنجاء بالماء فقال انه لا يعرف الاستنجاء بالماء، وذلك الذي اصاب ان الاستنجاء بالماء ابلغ من الاستنجاء بالحجارة، واذا جمع بينهما فهو افضل. لكن له احوال الاستنجاء بالماء هو افضل الاستنجاء بالحجارة ثم اصبعه بالماء هذا افضل، ثم الاستنجاء بالماء وحده ثم الاستنجاء بالحجارة وحده هذا احوال الجمع بينهما هذا افضل افضل الاحوال. ثاني الاستنجاء بالماء ثاني الاستنجاء بالحجارة. كان بعض العرب يكرهون الاستنجاء بالماء ويكرهون الاستنجاء بالحجارة حتى ان بعضهم انكر الاستنجاء بالماء حتى روي هذا عن بعضهم عن بعض التابعين وغيرهم، لكن هذا الاستنجاء بالانكار لا وجه له، فهو الاستنجاء بالماء ابلغ. نعم إيه. نعم نعم كل ما يمكن، والمشترم أيضا المشترم كتب العلم ما في ذكر الله، ويسرعون كذلك أيضا لا يستجيب بشيء من الدواب زي البقرة وما أشبه ذلك هذا من يمكن. نعم والطعام المحترم وكتب العلم وما أشبه ذلك هذا من يمكن. ها؟ نعم نعم لأنه في معنى في معنى. نعم.
أخبرنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالمال فإني أستحيهم منه فإني أستحيهم منه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
نعم وهذا فيه دل على الاستنجاء بالنبي رد على من أنكر الاستنجاء بالماء رد على من أنكر. نعم
النهي عن الاستنجاء باليمين.
صرح.
Amen.
وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث اشتمل على ثلاثة أمور منهي عنها. الأمر الأول التنفس في الإناء حين الشرب، فهذا منهي عنه لأنه قد يخرج منه شيء إلى الماء يقدره على غيره، يخرج منه نفس رائحة يقدره على غيره، والأمر الثاني مس الذكر باليمين حين الخلاء، وجاء في الحديث الآخر تخيله بحالة البول فيمس ذكره وهو يبول. والأمر الثالث التمسح باليمين، الاستجمار والاستنجاء باليمين، هذه الثلاث نهي عنها. والأصل في النهي التحريم، يحرم على الإنسان أن يتنفس في الإناء، ويحرم عليه أن يستنجي بيمينه أو يمس ذكره بيمينه ويقول نعم.
عفى الله عنك. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه.
نعم، وذلك عن اليمين إنما تكون للأشياء التي فيها التكليف، بخلاف الشمال فإنها تكون فيما سوى ذلك، البخار تكون باليسار، الاستجمار تكون باليسار، وهكذا. في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم.
الله عز. أخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال المشركون إنا لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة قال أجل نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه ويستقبل القبلة وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.
نعم، هذا يعني قال المشركون إن صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم يعلمكم القراءة يعني أحكام الاستنجاء. قال نعم نهانا يستنجي الإنسان بيمينه وأن يستقبل إلا حال قضاء الحاجة وأن يستجمع بأقل ثلاثة أحجار، ثلاثة أحجار يعني إذا أراد الاقتصار عليها، إذا أراد الاقتصار عليها ولا يريد استعمال الماء فإنه لا يستجمع بأقل ثلاثة أحجار، حتى ولو أنكر لابد أن تكون الأحجار ثلاثة، فإن أنقذ اثنين لابد أن يزيد ثالث، فإن لم ينقي زاد رابعا، فإن أنقى بأربع حب له نزيد خالصا حتى يقطع على وجهه، يقول يصف الله يستجمر في الوجه، ولا بد مع ذلك أن لا يتجاوز الخارج موضع العالم، وأن تكون الأحجار التي تستنجي بها أحجار أو طين متحجر، أحجار أو طين متحجرا أو خشب أو مناديل الورق، لكن ليس فيها عظم ولا روث كما في الحديث الآخر، لأن العظم والروث زادوا إخوانا من الجن، ولكن هي شيء محترم في كتب العلم والطعام وما فيه ذكر الله، ولا يكون أيضا كذلك شيء لزج لا ينقي كالزجاج وما أشبه ذلك. نعم.
باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض.
نعم، وهذا في استحباب دلك اليد بالأرض بعد الاستجمع بعد الاستنجى بالجميع، يستنجى بالماء ولم يستنجى بالحجارة، استنجى بالماء فإنه قد يكون في رائحته في هي لشيء من الرائحة الرائحة الغائب، فحب لها أن يدرسها بالأرض حتى يجينا الرائحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرسها بالأرض أو كان يضرب الجدار، كان الجدار من طين، فوضع الجدار من طين ثم غسلها زال الرائحة، وكانت الأرض أيضا من تراب، لكن إذا كانت الآن الأرض مبلطة وكذلك جدرا مبلطة يستعمل ما ينوب عنه من الصابون مثلا، وهذا باب الاستحباب. نعم، وإلا فالماء كافي. نعم،
الله يسلمك. تكلم السيوطي عن إسناده فقال قال الطبراني لم يروه عن أبي زرعة إلا إبراهيم بن جرير وتفرد به شريك
في الطريق الثاني. نعم،
أخبرنا أحمد بن الصباح قال حدثنا شعيب يعني ابن حرب قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه قال عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هات طهورا، فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. قال أبو عبد الرحمن هذا أشبه بالصواب من حديث شريك والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، أبو عبد الرحمن المؤلف المستعد السند الثاني يقول أشبه صح يكون رواية جرير عن أبيه، والسند الأول من رواية جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة، يقول هذا أنهم من مسند جرير وليس مسند أبي هريرة، وقد يكون لإبراهيم جرير شيخان لا مانع يكون الشيخان يقضوا على أبيه وعلى أبي زرعة. نعم، بل هو نفسه والجدار والتراب الآن ما في جدار، ما في الجدار ليس من طين وهو الأرض كذلك مبلط ما في تراب. نعم، يعني استنجي. نعم،
باب التوقيت في المال. أخبرنا هناد بن السري والحسين بن حريث عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله
عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
نعم، رأيه ابن عمر والمشهور بحديث قلتين، سئل النبي عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فلقد لم ينجس. رحمك الله، اختلف العلماء في صحته والصواب انه صحيح، وهو يفيد ان الماء اذا بلغ غلتين فانه يدفع عن نفسه النجاسه ولا ينجس الا اذا تغير احد اوصافه الثلاثه الطعم او اللون او الريح، والقلة القلتين القلة تقارب خربتين ونصف
سيكون أقول لسان قد خمس كراء قد خمس كراء إذا بلغ هذا الحد فإنه يسمى كثير. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى تقسيم الماء إلى كثير وقليل. فقد الكثير ما بلغ قلتين هذا لا يجوز والمناقصة نجاسة إلا إذا تغير في أوصاف الثلاثة، والقليل الذي دون قلتين ينجس بمجرد المناقصة ولو لم يتغير. إذا كان ما أقل قلتين لو نقص في شيء من البول ولو قليل ينجس، أما إذا كان ما قلتين فأكثر فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة. كانوا هذا الحج حد خاص، ولكن هذا المفهوم الذي دل عليه حديث ابن عمر إذا كان قلتين لم يحمل خبث مفهومه أنه إذا نزل قلتين يحمل خبث، هذا المفهوم ألغاه حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء، ألغاه منصوص حديث أبي سعيد. وإذا هذا ذهب بعض المحققين فذهب المحققون إلى أن حديث القلتين فإن كان صحيح لكن مفهومه ألغاه حديث أبي سعيد، ألغاه منطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء، فهذا يفيد أن الماء طهور لا ينجس شيء سواء كان قليل أو كثير إلا إذا غير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم والريح والنجاسة هذا ينجس. صحيح أبي سعيد منطوقه دل على أن القليل لا ينجس إلا بإسرائيل، وحديث ابن عمر مفهومه أن القليل ينجس بإسرائيل، والمنطوق مقدم على المفهوم. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة المحققين، وكذلك حديث الأعرابي كما سيأتي. فإن الأعرابي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما فصب عليه، الذنوب الدلو، ومعلوم أن الدلو أقل من خمس كرات، أقل من الحد من القلتين، فطهر. فلو كان ما دون القلتين ينجس لكان إذا صب عليه الماء زالت النجاسة كثيرا للنجاسة، لكن بعضهم فرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة، فقال إن حديث الأعرابي الماء هو الذي ورد على النجاسة فطهر، بخلاف ما إذا كان الماء ثم وردت عليه النجاسة. وقال بعضهم من حديث الأعرابي فيه أن البول بقي، أن البول يعني لم يبقى وإنما شربته الأرض فلذلك طهر الباقي الذنوب. والصوم كما سبق أن الماء طهور لا ينجس إلا بالتغير تغيرا كثيرا، لكن إذا كان الماء قليلا في الأواني يحدث الأواني فإنه إذا صوت نجس يراق، كما ورد في بعض أحاديث الألفاظ، كما ورد في بعض ألفاظ حديث الكلب فليرقه إذا ولا غسل فيه قال فيه فليرقه، فإذا كان الماء قليلا في الأواني فإنه يراق، أما إذا كان أكثر من ذلك فلا يضر النجاسة. لكن هذه القلتين يفيد أن الإنسان ينبغي أن يتأمل وينظر في الماء إذا كان الماء قبل قلتين قد تؤثر في النجاسة وهو لا يعتبر. نعم.
ترك التوقيت في الماء. أخبرنا قتيبة قال حدثنا
التوقيت في الماء يعني تحديد الماء الذي ينجس ولو لم يتغير، هذا دل له حديث إذا كان قلتين لم يحمل خبث. ترك التحديد يعني عدم تحديد، ترك التوقيت يعني عدم تحديد الماء بشيء تضره النجاسة وهو لم يتغير. نعم. خمس كرب، تعرف الكرب؟ الكرب المعروف الآن. نعم. نعم. ها؟ يقارب ذراع ربع، ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا، يسمى كم طوله ذراع ربع وعرض طوله ربع وعمق ذراع ربع، هذا يستقبل قلتين، هذا أقرب ما فيه.
ولا حد يتحدى العلماء في الأرطال في المشخية والأرطال في العراقية لكنها قديمة. نعم نعم لا لا عرض ربع عرض ربع ذراع ربع ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا. نعم هذا أقرب يمكن يقارب. نعم نعم في بعض الاجتماع لكن إذا شربت من الماء فكان كثير لا يضر وكذلك إذا كان قليل ولم يتغير أحد الأوصاف. نعم ما أعرف الكيلو أعرف الحديث عنه ما أضبط الكيلو. نعم
أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تجرموه فلما فرغ دعا بذنب فصبه عليه. قال أبو عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه.
نعم قال صب ما عليه دل على عدم التوقيت ما في توقيت لأن الدلو أقل من كل شيء صب على المعنى.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله
عبيدة.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس قال عن أنس رضي الله عنه قال قال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه. وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى المسجد فبال فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بدل فصب عليه. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء
وأهريقوا عن صبه. نعم
فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وهذا من الحكمة فإن الأعرابي جاهز يحتاج إلى رسم تعليم حكمة لو كان عنده علم ما بال في المسجد. فالصحابة لما بال المسجد تجروه أرادوا أن يجروه فقال النبي لا تجرموا لا تقطع عليه بوله. هذا من الحكمة لأنه لو تركهم يجرونه وزجر لقع وإذا قام حصل مرض مفاسد تعلق بجسمه وثيابه ونفسه. أولا بجسمه قطع البول هذا يؤثر على صحته وجسمه يلطخ البول يلطخ فخذيه وثيابه وكذلك النجاسة تتعدى في المسجد في أماكن متعددة فهذه النجاسة. لكن الأمر أن يفتح يبول في مكان واحد سلم بقية المسجد من البول وسلم جسمه من البول وسلم ثيابه من البول وسلم الصحة من الأثر عليه قطع البول. فلما انتهى أمر بذنب النص صب عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسر ولم تبعثوا معسر يعني إنما بعثتم يعني إنما بعث نبيكم التيسير وعدم التأثير ولأنكم أنتم مبلغون بعثتم لأنكم أنتم مبلغون. فلما قضى قوله جاءهم وقال يا فلان إن هذه مساجد لا تفتح للقول ولا شيء من قدر إنما هي لذكر الله
الصلاة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وفق به وعلمه، والصحابة زجروه، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تفعل معنا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا لقد حجرت واسعا. نعم. الصواب هذا قول المجال، قول ما في مجال. نعم، ما في حديث مجال. نعم.
باب النار الدائم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال عوف: وقال خلاف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
هذا فيه النهي عن البول في الماء الدائم، لأنه إذا بال فيه وكذلك وترك كل إنسان يبول فيه ربما قدره على الماء وربما قدره على غيره وربما غيرت النجاسة، ولازم هذا أن يكون نبي في الحياة الشهيد، لكن إذا ترك هذا يبول وهذا يبول وهذا يبول قد تغيره النجاسة. والنهي التحريم، فلا يبول أن يحرم على الإنسان يبول في الماء الدائم. قوله ثم يتوضأ منه ثم يأخذ منه، يعني انه قد يحتاج اليه الوضوء، كيف يبول فيه وهو قد يحتاجه للوضوء وقد يحتاجه للاغتسال. لا بد ان يحدث الماء الدائم ثم هو يتوضا منه بعد ذلك، او ثم هو يغتسل منه. اما اذا كان ما يجري فهذا لا محذور فيه، لانه تزول الجبهه التي فيها البول ويخلقها غيره. نعم، الدائم هو الراحل الى ذلك. نعم.
قال أبو عبد الرحمن: كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار.
يعني يعقوب بن إبراهيم ما حدث بدينار، لعله محتاج، هل يكون محتاج حاجة أنه متفرغ للحديث وليس عنده وقت الكسب فلا يحدث إلا بدينار، والأولى أن يتبرع. نعم. نعم.
باب في ماء البحر. أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم. هذا نصر الله تعالى وإحسانه، إن البحر ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. والسائل سأل النبي عن وضوء ماء البحر فزاده في الجواب، فيه زيادة على الجواب، زاده قال أحل ميتة، لأن الإنسان الذي يركب البحر قد يحتاج إلى أكل ما في البحر من الحوت، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الميتة وأن الميتة حلال وليس في البحر حلال، قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر. رام. نعم. قال التخريج عنه،
قال عبد الله عنك: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم. وظاهره العموم. قال الحديث العموم، بعضهم استثنى ما يستخلص في البر الحيات والعقارب، بعضهم استثنى إنسان الماء والكلب حلب الماء، ظهر الذي له العموم حتى إنسان الماء، يعني يشبه الإنسان البحر حيوان يشبه الإنسان ثم إنسان الماء. طيب وفي نعم موجود حتى الآن موجود موجود إنسان الماء موجود يشبه الإنسان يشبه الإنسان. طيب حوت يشبه الإنسان نعم مات في البحر او مات بعد خرج كل حل الحمد لله نعم اذا كان في طعم ولا لون راح نجس تغير نعم اذا كان ما في طعم ولا لون راح نعم
باب الوضوء بالثلج
محنط هذا إنسان هذا إنسان البحر يعني يشبه الإنسان يشبه الإنسان يعني البر فيه حيوان تشبه مع البحر فيه حيوان تشبه مع البحر فيه كلب الماء حية تشبه إنسان وهكذا الله أكبر نعم وفيه أيضا خلق كبير وصغير بعض الحيتان أكثر من المدينة أكثر من البلد كامل حتى إنها تكون على ظهرها جزيرة تكون على ظهرها جزيرة تراب وجنبة النبات على ظهرها جزيرة إذا حصلت بالحرارة حركت صار كأنها جزيرة وهي على ظهر حوت جزيرة كاملة نعم
أسأل الله عنك باب الوضوء بالثلج أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد
وهذا رواه الشيخان وهذا أصح ما ورد من الحديث في الاستفتاحات إذا اتفق على الشيخان على الاستفتاح استفتاح مختصر يقول في الفرائض اللهم بعد ليلة بين خطاياي كما بعث بها الشيخ الله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج اللهم اقيم خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس عندك اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا اصح ما ورد من الاستفتاحات اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعث بين المشرق والمغرب اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد الله اعز اللهم بعد
قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد
نعم هذا أصح ما ورد الاستفتاح مفتقر رواه الشيخان هناك الاستفتاح مفتقر أيضا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك لا اله الا انت قد اختار الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كان عمر يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل الاستفتاحات في ذاته لان يعني كله ثناء وهذا اطح الله السند اللهم بارك بيني وبين خطاياي
كما بعث بها مسة العمران. اللهم اغفر الخطايا كما نقصها بالعذر من الدنيا. اللهم اغفر الخطايا بالثلج والماء والبرد.
والشاهد هو ماء الثلج. الثلج اذا ناع وذاب فانه طهور.
ثواب رابع.
نعم.
الوضوء بماء الثلج. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس.
نعم كما قلت في طهور ماء الثلج. نعم.
باب الوضوء بماء البرد. اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاويه بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال شهدت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
أخرجه مسلم رضي الله عنه.
أخرجه مسلم. وفي مشروعية الصلاة على الميت وهي من فروض الكفاية لا بد منها. شبع الأمة يصلوا على الميت. فيه طهور اسماء البرد وما ينزل من السحاب من المطر السحاب إذا ذاب فإنه طهور. نعم. نعم. ما نعم.
صلى الله عليه وسلم. شؤر الكلب أخبرنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى سؤر الكلب. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال بن أسامة أنه سمع أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث في بلوغ الكلب رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله هو حديث صحيح ثابت وهو دليل على أن الكلب إذا شرب من الإناء فإنه يغسل سبع مرات. في الرواية الأخرى أنه يعصر الثامنة بالتراب. وهذا خاص بالكلب لا يقص عليه غيره. أما النجاسة الأخرى فإنها توصل بغير تحديد بغير حد حتى يغلب على الظن أنها زالة. إذا كان هناك نجاسة صابت الثوب أو الإناء فإنها أولا إذا كان لها جرم النجاسة فإنها تنقل كقطع الدم والعرق تنقل ثم يوصل أثرها مرة مرتين ثلاث حتى يغلب على الظن أنها زالة. أما حديث أمرنا بغسل النجاسة سبعة فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يصح، فلا حد لغسل النجاسة بسبع، وإنما إذا زال عن النجاسة وقال بعض الظن أنها أن المحل طهر كفى مرتين أو ثلاث. أما الكلب فإنه لا بد من غسل سبع مرات، هذا خاص به، لتكون إحدى هذه الغسلات فيها تراب، والأولى أن تكون هي الأولى، الأولى تكون هي الأولى، سميت كاملة لأنها مع الماء، هي تراب مع الماء، سميت كاملة وعصرها الثامنة في التراب، فالأولى أن تكون التراب مع الأولى حتى يزيل التراب ما بعده. قال العلماء وهذا بخاصية في الكلب لا يزيل في تخومة لا يزيلها إلا التراب. قال بعض العلماء في الحنابلة على الخنزير، قالوا ان الخنزير يغسل سبع مرات، والصواب ان هذا خاص بالكلب. يدل على نجسة الكلب، والكلب هذا يدل على الكلب نجس، وهذا هو الصواب الذي يعلمه خلافا للبخاري رحمه الله والماء ومالك انهما يريان طهارة الكلب، فالصواب ان الكلب نجس، الكلب نجس العين فلا يطهر، نجس العين لا يطهر مهما غسل، لو غسل بالبحر ما طهر بسبب نجاسته التي تصيب الشريف أن توصل وتزول. المقصود أن هذا الحديث يدل على أن نجاسة الكلب من فمه إذا شرب من الإناء ونغط شرب ونغط على واحد فإنها توصل سبع مرات أحداهن بالتراب. نعم. هذا الظاهر في فمه إذا ولغ الكلب في إناء أحد إذا شرب الكلب. نعم. ينبغي أن يستعمل التراب، التراب فيه خاصية، لكن إذا لم يجد التراب، إذا كان لم يجد التراب وأصل بالصواب لا يجي التنظيف. نعم. ها لمسه إذا كان يابس ما يضر، إذا كان يد رطبه يغسل يده. نعم. نجس كله، كل فضلات نجس، الكلب نجس وعرقه ولعابه كمنه عرف، الكلب نجس نجس عينه صحيح، لكن الغسل من نفس المرات هذا خاص بلعابه. نعم.
الله عز. الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب. أخبرنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليورقه ثم ليغسله سبع مرات. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرد.
يعني ما تبع أحد فرد بها، لكن أخذ القارة الدرقمي بسنة صحيح عن محمد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن الغرة موقوفا تكون مؤيدة فليرده. دل على أن الماء إذا كان قليلا في الأواني وصابت النجاسة فإنه يراق، أما إذا كان كثيرا فإنه لا يجلس على الصحيح إلا إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة اللون والطعم والريح. والجمهور يرون أنه ينجس إذا كان أقل من القلتين، إنه ينجس بمجرد الملاقاة، الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خطر، لكن إذا كان قليل في الأواني فإنه يراق كما في هذا اللفظ فليرقه. نعم.
الله عنك. باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي السياح قال سمعت مقرفا عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب.
نعم سماها 8 لأنها مع الماء. والأمر بقتل الكلاب كان هذا أولا ثم نسخ. قال إن الكلاب أمة من الأمم. أمر بقتل الكلاب ثم نسخ ذلك إلا الكلب الأسود البهيم. صواب أنه باقي مأمور بقتله لأنه شيطان. إما لأنه شيطان أو لأنه يروع الناس. فالكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه لون آخر يقتل. وفيه روح التخصيص في كلب الصيد والغنم وكذلك كلب الماشية وكلب الزرع والسان كما في الحديث الآخر من اقتنى كلب إلا كلب الصيد أو ماشية أو حرب نقتل من هذه كل يوم صراطان. هذا مرحب في كلب الصيد إذا كان معلم كلب الماشية الغنم يحرسها وكلب الزرع والحرث والبستان ومع ذلك 3 اجتناء الكلب الا لواحد من هذه 3. نعم
الله عليك.
نعم نعم ها ايش لا لا غير هذه 3 ممنوع. نعم قد يقال الكلب يقولي فيه ما فيه من الوصف عنه هذا يؤخذ نصوص شرعية من القواعد الشريعة أو قد قال ذو قياس على هذه الأمور 3 من باب الأولى قياس الأولى كان فيه مصلحة معرفة السارق ومعرفة الشيء المشتبه. نعم خاص من الغنم خاصة الغنم. نعم نعم لا ما يجوز بيعه كلب الصيد والغنم والماشي يقتنى ولا يباع لكن يهدى ولا يباع. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حبيب ثمن الكلب حرام لا يباع الكلب ولا يقتنى إلا كلب الصيد والماشي والحرث يقتنى ولا يباع لكن يهدى. نعم
سؤال الهرة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكت له وضوءا فجاءت شرة فشربت منه أن أبا قتادة دخل عليها عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنه أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكت له وضوءا فجاءت شرة فشربت منه فأصقى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين.
إنها ليست بنجس.
قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات.
نعم تخريجه
قال الله إنشاء أخرجه أبو داود الترمذي.
نعم والحديث صحيح هذا حديث أبي قتادة في شرب الفرة من الإناء، وهو دليل على أن شرب الفرة طاهر. والعلة في هذا مشقة التحرز منها بكثرة دورانها وطواقها في البيت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست من الإناء، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. سعرها يعني بقية، بقية أكلها وشربها، السعر بقية الأكل والشرب، لكن هي نجسة لا تؤكل فرة. وكذلك أيضا روثها شعرها وبولها نجسة، نجسة ولا تؤكل، لكن سعرها خاصة سعرها وبقية أكلها وشربها طاهر بمشقة التحرر منها لكثرة دورانها في البيت، ومثلها الفأرة. ولهذا قال العلماء الحنابلة وغيرهم: السؤر الهرة وما دونها في الخلطة طاهر، ثم دونها في الخلطة كالفأرة وما أشبهها، والفأرة كثرة في مشقة التحرف منها كثرة دورانها في البيت. ولهذا يقيس الفقار الفأرة، يأتي الفقيه يقول: الفأرة كالهرة في طهارة ثؤب كل منهما بجامع الطواف والدوران في كل، يعني مشقة التحرز منها بسبب الطواف والدوران. نعم. نعم. مالك شرط يعني في الغالب انه الحديث المسلم صحيح، ولهذا قال بعضهم مالك موطأ صح ما كتب، وليس هناك صح من موطأ مالك، هذا قبل ان يحدث البخاري صحيح. نعم. ها إيه. في هذا ما مسألة إذا ماتت في السم غير السور، السور حينما تأكل من السور وهي حية هذا السور، أما إذا ماتت في الماء على حكم أحد. نعم. ها ما بالضبط تقريب تكلم عليها عندك. نعم.
ضبطها
ضبطها. نعم.
قال والأكثر على ظن حالها.
ها؟
قال هي زوجة سميدة بنت عبيد، قال هي زوجة إسحاق بن عبد الله الذي طلح الراوي عنها، والأكثر على ظن حالها.
كان فيه وجه آخر حميد ولا تكلم عليها. ها؟ شوف التقريب موجود. نعم. نعم.
باب سبل الحمار. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال عن أنس رضي الله عنه قال: أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس.
نعم. هذا رواه الشيخ عمرو صحيح صحيح، وفيه أن لحم الحمار نجس، وأنه لا يجوز أكله. روى عن ابن عباس أنه قال بإباحته في أحد الأيام إباحة أكله، وأنه جاء إنسان قال: ليس عندنا إلا الحمر، قال: أعطى نهرك من سمي لحمرك. روى عنه أنه رجع. الصواب أن الحمار نجس لا يجوز أكله. أما سؤره إذا شرب من الإناء ففيه خلاف، فالجمهور على أنه إذا شرب من القليل الذي دون قلتين ينجس، أما إذا شرب من الكثير فلا ينجس إلا بالتغير. في حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحرم خلقه. الصواب أن سؤره طاهر لا يتغير احد اوصاف الثلاث، سواء من القليل او الكثير، بعموم منطوق حديث ابي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء، هذا عام يقضي على مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم تطهر. فالصواب أن السورة طاهر يصير من الماء فهو طاهر ما دام أنه لم يتغير الماء لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر سواء قليلا أو كثيرا. والجمهور على أنه إذا شرب من ماء أقل من قلتين فإنه ينجس، وإن كان أكثر من قلتين أو قلتان فأكثر فلا يمكن أن يتغير. نعم مقبولة حاجة الكتابة يعني. إذن ما ذكر لها متابعة الآن تكلم عليها ما جاب الله طريق طريق واحد الحديث نعم
باب سؤل الحارث. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاه حيث وضعت وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا حائض.
نعم هذا حديث صحيح رواه البخاري رواه الشيخان سلم عليه قال رواه مسلم مع البخاري رواه البخاري فقط
قال أخرجه مسلم
نعم البخاري ومسلم والحديث اللي قبله كذلك سؤال الحمار
أخرجه البخاري
نعم ما ذكر مسلم في سورة الحمار المقصود أن هذا الحديث حديث صحيح ثابت وهو دين على طهارة الحائض بدن الحائض وأن بدنها وعرقها وريقها طاهر، والنجاسة إنما هي في خصوص الدم. ولهذا كانت عائشة تتعرق العرق وهو العظم الذي فيه شيء من اللحم ورموش اللحم فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه مكان فاه مكان فمها، وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام تعطيه العظم ورموش اللحم وتأكل منه فيضع فمه في المكان الذي وضع فمها فيه حسن خلق حسن عليه الصلاة والسلام. هو دليل على أن الحائض بدنها طاهر وعرقها وطمها وليقها ولعابها واحد، وإن ليس تخصيص الدم. ولما قالت عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولي الخمرة من المسجد، والخمرة سجادة صغيرة من سعة النحل، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدي. نعم ودليل على أن الحائض إذا مرت في المسجد لا بأس تمر تأكل شيء، مرور الحائض ومرور الجنوب لا بأس كما قال الله تعالى ولا جنوب إلا عابر السبيل، وإنما الممنوع مكث الحائض في البطن أو الجنوب لا ممنوع أن يمكث في البطن. نعم ما أذكر حالها الآن لكن معناه المكث يستمر المرور مستمر، لكن المكث دلت عليه الحديث الصحيح انه لا يجوز للحائض والجنب ان يمكث في المسجد، فلا يجوز للحائض تجلس في المسجد تسمع المحاضره لا، وان لم تكن خارج المسجد مكان خارج المسجد. اما المرور لا باس به. نعم
الله عليك.
ها ايش العيد تصلي العيد ليس مسجد تحضر تسمع خطبة والدعاء وتأمل على الدعاء، لكن الحيض يعتزلنا المصلى يبتعد عن المصليات حتى لا يضايق لهم، لأن مصلى العيد إذا كان في صحراء ما العيد لا يفرق المسلم، إذا كان في المسجد ما تدخل وخارج المسجد تسمع مكبرات الصوت. نعم
الله عنك. باب وضوء الرجال والنساء جميعا. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك هاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا.
نعم تخريجه
قال فمن أخرجه البخاري وابن داود.
نعم هو حديث صحيح ثابت وهذا محمول على أن ذلك كان قبل الحجاب توضا الرجال والنساء جميعا قبل أن ينزل الحجاب والمراد بالوضوء غسل الأطراف غسل الأطراف أو أن هذا خاص بالنساء مع محارمهم توضا الرجال والنساء مع محارمهم المرأة مع محرمها محارمها فتوضا الرجال والنساء مع محارمهم أو أن هذا كان قبل الحجاب والمراد بالوضوء غسل الأطراف فقط. نعم
باب فضل الجنب. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإناء الواحد.
نعم تخريجه
خلاف الله عنه أخرجه مسلم كذا ابن ماجه.
نعم هو حديث صحيح وفيه دليل على أن فضل الجنوب الماء الذي يدخل بعد الجنوب طاهر ودين على جواز اغتسال الرجل وزوجته جميعا كما كانت عائشة رضي الله عنها تغتسل إلى رسول الله من إناء واحد ويلزم من هذا إذا كان يغتسل جميعا من إناء واحد أن أحدهما يغتسل بفضل الآخر فهو يأخذ من فضلها ويتأخذ من فضلها فدل على أن إذا فضل من الجنوب ماء فإنه طاهر
عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد.
نعم لأن الزوجة حل لزوجها وحل لها. نعم
الله عنه. باب القدر الذي يستفي به الرجل من الماء للوضوء. باب القدر الذي يستفي به الرجل من الماء للوضوء. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكٍ.
والمكوك مد وهو ملء كفة الرجل المتوسط في مشروعية الاستفادة في الماء وأنه يستحب الإنسان أن يغتسل بمد ويغتسل بالصاع حيث الأحكام الذي يكون يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع مكوك يا مد ويغتسل بخمسة مكافئ يعني بصاع ومد وربما اغتسل بالصاع وربما اغتسل بأقل وجاء أنه توضأ بثلث المد مد والمد ملء كفة الرجل المتوسط في مشروعية الاستفادة في الماء. نعم
الله عنك.
نعم ها سيغتسلان الجميع يلزم من ذلك ان احدهما يغتسل بفضل الاخر يبقى بعد اخذ من الاناء فاغتسل منه. نعم
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثين مد قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ويمسح أذنيه باطنهما ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما.
نعم جاء في هذا الأمر أنه مسح ظاهرهما وباطنهما تخريجه
انا فرمان اخذه بداود
الذي قبله
الذي قبله عن معي قال اخذه البخاري ومسلم.
نعم وفيه من صورة الاقتصاد في المال لان الاقتصاد الانتم تحال ظاهرهم وباطلهم. نعم شمس حضاء ظاهرهم بالسببتين وظاهرهم بالهمين. نعم
باب النية في الوضوء. أخبرنا يحيى بن حبيب أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك الحاوي وأخبرنا سليمان بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن مبارك والله له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم وهذا الحديث رواه الشيخان قد استفتح به البخاري رحمه الله كتابه الصحيح استفتح به النووي كتابه رياض الصالحين كثير من العلماء يستفتحون كتبهم بهذا الحديث لأن فيه أمر النية وأن أمر النية لأن النية هي أساس الدين وأصل الأعمال نهاية الأعمال تبنى عليها الأعمال وهي المصححة.
ما تبقى من عادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.